بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 20 بعد 100. عن عائشة رضي الله عنها ما كنيتها؟ أم عبد الله. وهذا سؤال آخر عندك يا عبد الرحمن، كم كان لأم المؤمنين عائشة أولاد؟ هل كان لها أولاد؟ كان لها أولاد؟ وأنت يا عبد الله، هل كان لها أولاد؟ ما أسماءهم؟ إبراهيم؟ لا، إبراهيم ماريا. لا، محمد ما كان لها أولاد وهي أم عبد الله. كيف؟ مالك؟ أو الحديث عن أم عبد الله عائشة كنيا بغير ولد. طيب، أنت حفظت أن من أولاد أن جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله، وسمعت جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ لا، ما قد نسيت. إذن هذا من عائشة، قد نسيت. عبد الرحمن، جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ من ماريا. هذه المستثنى فقط. من خديجة إلا إبراهيم، فمن ماريا. طيب، الحديث 20 بعد 100. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت أي عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اتفق عليه. هذا الحديث معقود تحت باب ماذا؟ التحذير من مجالسة أهل البدع. أين الشاهد في هذا الحديث؟ أين الشاهد في هذا الحديث يا صالح؟ فاحذروهم. ما المراد بقوله فاحذروهم؟ احذروا شبههم واحذروا مجالستهم. هذا الأمر يشمل هذا وهذا. احذروا ما يبثونه من الشبه وما يأتون به من المتشابه لإرادة إضلال الناس، واحذروا مجالستهم. وهذا فيه حماية للمسلم لعقيدته ودينه، لا يحصل له خلل ولا خدش ولا ضرر ولا تشكك ولا ريب، لأن مجالسة أهل البدع ممرضة للقلوب. مجالسة أهل البدع ممرضة للقلوب، سواء كان أهل البدع من القدرية أو الخوارج أو المعتزلة أو المرجئة أو الرافضة أو الصوفية أو الحزبيين الذين يطعنون في أهل السنة ويحاربون السنة كالإخوان المسلمين، وهكذا جماعة التبليغ وهكذا أصحاب الحزب الجديد وأمثالهم، كل هؤلاء أهل بدع. احذر مجالستهم، واحذر من القراءة في كتبهم، واحذر من الاستماع لشبههم، فإنهم يضلون من جلس إليهم إلا أن يسلمه الله. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحذرون غاية الحذر ويحذرون أولادهم طلابهم من مجالسة أهل البدع. والمبتدع ما يأتي من أول أمره فيقول لك كذا وكذا من الأمور التي تنكرها، وإنما يأتيك بشيء مما تقبله، ثم بعد ذلك يدخل عليك البدعة إذا وثقت به وأحسنت الظن به، فاحذر. وهل هناك مبتدع يقول أنا مبتدع؟ ما في مبتدع يقول أنا مبتدع، فانتبه. إنما يعرفك بصاحب البدعة أهل السنة، فإذا قال أهل السنة هذا مبتدع فاحذر. أما أن تقول أنا ما سمع، ما أحد منهم يقول، يعني كيف هم أهل بدعة؟ ما هم أهل بدعة، وهم يقولون نحن على الكتاب والسنة. كل مبتدع يدعي هذا، إلا الرافضة ينكرون السنة، وإلا لا تكاد تجد مبتدعا لو يقول أنا على الكتاب وعلى السنة ويدعي أنه صاحب الحق. لكن الذي يعرفك بذلك هو أهل السنة وعلماء السنة، يبينون لك الحق من الباطل. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، ما المراد بالتشابه هنا؟ ما المراد بالمتشابه هنا؟ لأن من الآيات ما وصف بها القرآن أنه متشابه، ومنها ما هو بعضه متشابه، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ عند من هذا؟ عندك يا أبا زكريا. المتشابه الذي يكون المراد به أن القرآن يشبه بعضه بعضا، هذا المراد به بقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا. طيب، في الإتقان وهكذا، في تتكرر القصص وغير ذلك. والمتشابه المراد به في هذه الآية يعني الذي يخفى معنى، بمعنى الذي يخفى معنى على بعض الناس ويعلمه البعض الآخر، وقد يكون بمعنى الشيء الذي لا يعلمه إلا الله. هذا في هذا خاص بما كان في كنه الشيء وحقيقته، في كنه الشيء وحقيقته. أما معناه فإنه معلوم. ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، وإنما هناك في القرآن أشياء لا يعلم حقيقتها كصفات الله لا نعلم حقيقتها، وأما معانيها فمعلومة. فالذين يتبعون ما تشابه منه يريدون بذلك ضرب الأدلة وهكذا التلبيس على الناس وإيقاعهم في الفتنة، فهؤلاء المقصودون في هذه الآية. إذن المتشابه قد ليس كالمحكم في هذا المعنى، المراد بالمحكم الذي يكون واضح المعنى، بين المعنى لا يلتبس على من قرأ. وأما المتشابه قد يكون خفي عليه معناه ولا يدري معناه، فيدري غيره يعلمه غيره. فأولئك الذين سمى الله أي سماهم الله أهل الزيغ، فاحذروهم. ما معنى فاحذروهم؟ لا تجالسوهم، لا تكلموهم، لا تأخذوا عنهم. هناك كلام شيخ الإسلام طويل نقرأه وأنت ترجع له من في مصدره في مجموع الفتاوى 17-390. قل رحمه الله المقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلاما لا معنى له، ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأمة لا يعلمون معناه، كما يقول ذلك من يقول من المتأخرين. وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ، سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخون أو كان للتأويل معنيان. يعلمون أحدهما ولا يعلمون الآخر. وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول كان لا يعلم معنى المتشابه من القرآن وبين أن يقال الراسخون في العلم يعلمون، كان هذا الإثبات خيرا من ذلك النفي، فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره. تنبه لهذا، قال فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره، وهذا مما يجب القطع به وليس معناه قاطعا على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه، فإن السلف قد قال كثير منهم إنهم يعلمون تأويله، منهم مجاهد مع جلالة قدره والربيع بن أنس ومحمد بن جعفر بن الزبير، ونقلوا عن ذلك عن ابن عباس وأنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، فبعضهم اتخذ المتشابه ذريعة لصد الناس عن معرفة أسماء الله وصفاته وأنها من باب المتشابه، وليس كذلك. قال علام بن عثيمين الزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة للناس وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال وما جاء مشتبها رده إلى المحكم ليكون الجميع محكما، ليس هناك طريقة ولا منهج يسلم من التناقض إلى منهج أهل السنة والجماعة. وأما كل من خالف السنة فإنك تجد فيه التناقض وتجد في أهله الاختلاف الكثير والحيرة والاضطرابات. من فوائد هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، تحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، ومن يتبع المشكلات للفتنة، تحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. قاله النووي في شرح الحديث تحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. بعضهم يظن أنه لا يتأثر، فما تدري إلا وقد تشكك فيما هو فيه من الحق وضعف في سيره وربما مال إلى أهل الباطل، ومن أعظم أسباب ذلك المجالسة. لهذا كان السلف رحمه الله يقولون من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته، لو قال قائل أنا ما أنا من أهل البدع، أنا ما أنا من أولئك ولا من حزب كذا ولا من فرقة كذا، يقال يعرف بالمجالسة، هل يجلس إليهم؟ فإذا كان يجلس إليهم فهو منهم. والذي يدافع عن أهل البدع كان السلف رحمهم الله يقولون هو أشد علينا وأضر من أهل البدع، لأنه يدخل في أوساط أهل الحق فيشككهم فيما هم فيه ويزين أهل الباطل عند أهل الحق. فما هي الفائدة الأولى عندك يا عبد الله؟ التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. الذي يشككك في علو الله أو في النزول إلى سماء الدنيا ويأتيك بإشكالات، يقول لك إذا كان ينزل في يعني في الليل في بلاد كذا كيف سيكون في بلاد كذا، هذا من الذين سمى الله، احذرهم، هذا ممن يتبع الفتنة، من يتبع المتشابه للفتنة. ومن أمثال ذلك الفائدة الثانية ذم متبع المتشابه، ذم متبع المتشابه لوصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة، ذم متبع المتشابه لوصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة. قال ابن حجر في فوائد الحديث. الفائدة الثالثة وجوب الإيمان، وجوب الإيمان بالقرآن كله، وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه، وهو ما اتضح معناه، وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه. وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشابه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه. فائدة التي تليها أن التشابه الذي وصف به بعض القرآن هو خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. قال العثيمين الذي قبله هذا أن التشابه الذي وصف به بعض القرآن هو خفاء المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. فائدة الأخيرة النهي عن الاختلاف في القرآن. قاله النووي النهي عن الاختلاف في القرآن.
إلهنا سبحانك وبحمدك.